بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال الشارح وفقه الله: النوع الحادي عشر الحديث المعنعن. وهذا البيت جمع فيه البيقوني نوعين: النوع الأول المعنعن، والنوع الثاني المبهم. قال النوع الحادي عشر الحديث المعنعن لغة: المعنعن هو الكلام الذي كثر فيه لفظ عن، من عنعن الكلام إذا ذكر فيه لفظ عن بكثرة. الكلام المعنعن الذي يكثر فيه هذا الكلمة يقال هذا كلام معنعن. واصطلاحا الحديث المعنعن هو الحديث الذي رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث والإخبار والسماع أو الإخبار أو السماع. الراوي يروي الحديث فيقول عن فلان، هذا يقال حديث معنعن. طيب، قال: حكم الإسناد المعنعن. نقل الخطيب وابن عبد البر وجماعة الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، وهي: عدالة المخبرين، لقاء بعضهم بعضا مشاهدة ومجالسة، ثلاثة البراءة من التدليس، والظاهر أن هذا قول الجمهور. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا قال الراوي عن فإنه تقبل منه العنعنة بهذا الشروط: أولا أن يكون عدل، الذي قال عن يكون عدل، فإذا كان الذي قال عن ضعيف أو ليس بعدل أو كذاب لا يقبل منه. الأمر الثاني أن يكون هذا الشيخ الذي روى عنه بهذا اللفظ وقال عن فلان هذا أن يكون قد إيش لقيه أو شاهده أو جالسه، فلا يقول عن فلان وبينه وبين فلان 100 سنة، هذا ما يقبل. الرابع البراءة من التدليس، يعني أن يكون هذا الذي قال عن ليس مدلسا. فإذا توفرت هذه الثلاثة الشروط فالإسناد المعنعن يا مروان الإسناد المعنعن يكون مقبولا. طيب، هل هذا القبول بالإجماع؟ منهم من نقل الإجماع، وستعرفون هذا إذا درستم في الكتب الموسعة، والصحيح وأنا قلت هنا والظاهر أن هذا قول الجمهور، لأن هناك من خالف. فإذا متى يقبل الإسناد المعنعن؟ إذا كان المعنعن عدلا وليس مدلسا، وقد لقي شيخه أو شاهد أو كما ذكرنا هنا جالسه. فإذا عنعن لا يضر. ولهذا تجدون في صحيح البخاري كثيرا ما نقرأ عن فلان، هل يضر هذا؟ ما يضر. لماذا ما يضر؟ وإن كان في صحيح البخاري لماذا ما يضر؟ لأن الشروط توفرت، لأن البخاري من شرطه لا يخرج للراوي عن شيخ إلا إذا كان قد لقيه وسمع منه، بل البخاري شدد في هذا المسألة واشترط أن يكون قد سمع منه، ما هو مجرد اللقاء. بينما مسلم وجمهور المحدثين يقولون إمكان اللقي، ما يشترط أنه سمع منه. طيب، وأيضا إن كان الذي روى له البخاري مدلس خرج من الشرط، إلا أن البخاري ينتقي من أحاديث المدلسين. إذن فتجد في صحيح البخاري عن كثير. وإن شئت أن تقول الإسناد المعنعن أو الراوي المعنعن أو العنعنة، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عنعنة غير المدلس، يعني راوي يقول عن وهو ما هو مدلس، فهذه مقبولة بشروط التي ذكرها الجمهور. والنوع الثاني عنعنة المدلسين، سيأتي الكلام عليها هل تقبل منهم أم لا تقبل. قال: وألحق الجمهور الحديث المؤنن. انتبه لهذا، الأول الحديث اسمه ماذا؟ المعنعن، وهذا اسمه الحديث المؤنن، الذي يقول راويه أن فلانا قال، يعني إذا كان في السند أن فلانا قال يقال هذا حديث مؤنن. بالحديث المعنعن، ما معنى ألحقه بالحديث المعنعن؟ ينظر إلى المؤنن وينظر إلى المعنعن، فإن كان مدلسا فله حكم آخر، وإن لم يكن مدلسا وقد لقي شيخه وهو عدل فلا يضر، سواء عنعن أو أنأن، فالجمهور يلحقون هذه بهذا. قال: ومما تقدم يتبين أن العنعن من غير المدلس مقبولة بشرط ماذا؟ العدالة. فقد يكون ما هو مدلس لكن ضعيف، هنا ما ينفع يعنعن أو حتى يقول سمعت، ما ينفع. وأما المدلس إن لم يكن ضعيفا فلا تقبل منه العنعنة حتى يصرح بالتحديث أو كان الراوي عنه ممن ينتقي من أحاديث شيوخه. هذه المسألة وهي عنعنة المدلسين الكلام عليها كثير وطويل وواسع، وأنا لخصت لك هذا في أربع أسطر. عنعنة المدلسين: أولا ينظر إلى هذا المدلس، فإن كان ضعيفا فلا نقبل منه عنعن أو حتى صرح. طيب، وإن لم يكن ضعيفا، لأن من المدلسين من يعنعن وهو إمام ثقة، وبعضهم صدوق وبعضهم ثبت وهو مدلس. أنتم تقرؤون أو تسمعون دائما نذكر في الرجال في صحيح البخاري فلان ثقة وكان يدلس، صح ولا لا؟ كان يدلس. إذن فإذا كان عدلا لكنه يعنعن، وفرق بين قولنا يدلس وبين قولنا يعنعن، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق من يقول عندك جامعة الصم والتدليس؟ لا، أنا أتكلم عن رجل واحد، نقول فلان هذا عنعن ونقول دلس عندك، والعنعنة من يزيد يوضح لنا أكثر؟ الفرق بين الأمرين أنه لا يلزم من العنعنة التدليس. أنتم معي؟ لا يلزم من العنعنة التدليس، لأن المعنعن قد يكون غير مدلس، المعنعن الذي يقول عنه غير مدلس، فإذا لا يلزم من العنعنة التدليس ولا يلزم من العنعنة تضعيف الحديث، لكن التدليس ضعيف. فالمدلس يعنعن، المدلس يعنعن، المدلس عندما يدلس ماذا يصنع؟ يعنعن، يقول عن. ولهذا سيمر بنا أنه يسقط شيخه ويأتي بلفظ يحتمل السماع وعدم السماع، وهي كلمة عن. إذن فالمدلس يعنعن وغير المدلس يعنعن أحيانا، فما الفرق بينهما؟ أن عنعنة المدلس كما قلنا هنا إن كان ضعيفا لا تقبل مطلقا، وإن كان مقبولا ثقة أو إمام أو صدوق قال فلا تقبل منه العنعنة حتى يصرح بالتحديث. طيب يعني كيف نعمل الآن؟ نحن نجد في سند نقول يا فلان قم من القبر صرح بالتحديث، أو كيف نصنع؟ تجمع الطرق، تجمع طرق الحديث، وعلي بن المديني يقول الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذه قاعدة، الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. بجمع الطرق تتبين لك كثير من الإخلالات، تبين لك كثير من العلل، يتبين لك كثير من الأمور التي أنت كنت تجهلها في طريق واحدة. فبجمع الطرق نجد هذا المدلس في السند الأول يقول عن، هنا ماذا صنع المدلس؟ عن، نقبل منه ولا ما نقبل منه؟ ما نقبل حتى يصرح. فنأتي في سند آخر نجد أنه قال حدثنا، هنا ماذا عمل؟ صرح. إذن هل نقبل منه العنعنة تلك؟ مدام أنها نفس الحديث إنما عن شيخ عنعن وعن شيخ آخر صرح، هنا نقبل منه. هذه الحالة الأولى، مدلس وعنعن لا نقبل منه حتى يصرح، هذه الحالة الأولى. أو كان الراوي عنه ممن ينتقي من أحاديث شيوخه، يعني المدلس لم يصرح لكن أحيانا نقبل عنعنته. متى؟ في هذه الحالة أيضا. ما هي؟ أن يكون الراوي عنه قد أخبرنا أن مشائخي حتى المدلسين أنا قد انتقيت أحاديثهم الصحيحة، فلم آخذ من أحاديثهم ما دلسوا فيها، كشعبة فإنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. لماذا قلنا وأبي إسحاق السبيعي ولم نقل وأبو إسحاق السبيعي؟ أين الذين يدرسون في النحو؟ كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. فلماذا كسرنا أبي إسحاق أو جررنا أبي إسحاق ولم نقل وأبو إسحاق أو أبا إسحاق؟ مضاف ليش؟ أين الإضافة عندك واو عطف وأبي إسحاق؟ أين الإضافة؟ بدل من ماذا؟ من ثلاثة. أحسنت. كفيتكم تدليس، تدليس إيش؟ إيش إعراب تدليس؟ مفعول به ثاني. وثلاثة تدليس ثلاثة، إيش إعرابها؟ مضاف إليه. والأعمش بدل من ثلاثة، وقتادة معطوف عليه، وأبي إسحاق معطوف عليه. إذن كل هذه الثلاثة الأسماء هي بدل من ثلاثة، وثلاثة ما إعرابه؟ مجرور بالمضاف. إذن فلا بد من جر أبي إسحاق، لا لابد من جر أبي إسحاق. طيب لا يصلح أن يكون إيش مرفوعا. طيب هذا بابه النحو لكن للفائدة. طيب الأعمش مدلس وقتادة مدلس وأبو إسحاق السبيعي مدلس، وليس الأعمش ضعيفا ولا قتادة ولا أبو إسحاق، لو كان واحد منهم ضعيف خلاص انتهينا منه، لكن هذا إمام وهذا إمام وهذا إمام. فإذا وجدنا عنعنة الأعمش أو عنعنة قتادة أو عنعنة أبي إسحاق نقبلها أو ما نقبلها؟ الأصل أننا لا نقبلها حتى يصرحوا بالتحديث، لكن هؤلاء الثلاثة إذا كان الراوي في السند عنهم شعبة فهنا لهم استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ أنه حتى ولو قالوا عن ولم يصرحوا من طريق أخرى فهي مقبولة. لماذا؟ لأن شعبة قد كفانا المؤنة، فشعبة أخذ عن هؤلاء الثلاثة ما صح من أحاديثهم وترك ما دلسوا فيها. لأن المدلس إذا قال عن، نحن لا ندري هو دلس أو ما دلس، هو غالطنا يعني ما غالطنا، هو دلس علينا بهذه اللفظة لكن لا ندري في حقيقة الأمر أنه دلس أو لم يدلس إلا بعد تتبع الطرق. فإذا وجدنا صرح بطريقة أخرى ما دلس، وإذا وجدنا له خصيصة مثل هؤلاء عن شعبة معناه أنه صحيح، وإذا لم نجد نقول حديث ضعيف. طيب هنا فائدة نضيفها أيضا ليست مذكورة هنا، من أهل العلم من يقول هذه الخصيصة ليست للثلاثة وإنما هذه الخصيصة لشعبة في جميع شيوخه، يعني شعبة يتحرى حتى الضعفاء ليس المدلسين، حتى الضعفاء إذا روى شعبة عن ضعيف فروايته أحسن من لو أنه روى عنه واحد آخر. طيب قال أيضا أو كانت العنعنة في الصحيح، وهذا أيضا استثناء، أننا إذا وجدنا راويا وهو عدل ثقة لكنه مدلس لا نقبل منه حتى يصرح بالتحديث إلا إذا كان مما يستثنى. ما هو الذي يستثني؟ أولا أن يكون إيش صرح بالتحديث بطريق آخر، أو كان ممن له تلميذ انتقي من أحاديثه ما صح. الحالة الثالثة أن تكون هذا العنعنة في البخاري أو مسلم، فإن عنعنة المدلسين في الصحيح محمولة على السمع. أي سمعت؟ عنعنة المدلسين في الصحيح محمولة على السمع، فلا تسمع مثل هذا الكلام أن أبا إسحاق السبيعي مدلس إن لم يصرح بالتحديث في حديث ضعيف، ثم تذهب تقرأ في صحيح البخاري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فتقول هذا حديث ضعيف. لماذا حديث ضعيف؟ تقول مثلا لأن فيه عنعنة أبي إسحاق، يقال لك أنت أخطأت. هذه القاعدة يستثنى منها أشياء، ومنها أن تكون العنعنة في البخاري أو مسلم، لأن شرط البخاري وشرط مسلم ألا يخرج لأحاديث المدلسين ما دلسوا فيه، إنما ينتقون من أحاديثهم ما صح سماعهم له من مشائخهم. قال ولم ينتقدها الحفاظ، وهذا أيضا تنبيه مهم، قد يكون في الصحيح بالعنعنة ونقول على الرأس والعين هذا في الصحيح ما نستطيع نتكلم في العنعنة، لكن قد وجدنا إمام من الأئمة المتخصصين في تتبع أحاديث الصحيحين قالوا هذا معل، هنا نقف حيث وقفوا، ما دام علوه نقول معل، وهذا قليل جدا. قال وأما المدلسون الضعفاء فلا يقبل منهم وإن صرحوا. إذن المدلس الذي يعنعن إما أن يكون ضعيفا وإما أن لا يكون ضعيفا، فإن كان ضعيفا لا يقبل منه، صرح ما صرح لأنه ضعيف، فإن كان لم يصرح زاد فوق الضعف إيش تدليسا، والذي هو ثقة الأصل أنه لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. ويستثنى من هذا القاعدة إيش أمور، منها أولا يكون المدلس روى عنه من يتحرى في شيوخه كشعبة، أو يكون هذه الرواية إيش في الصحيح، أو يكون هذه الرواية في الصحيح. طيب قال تنبيه استغنى الناظم بمثال المعنعن عن تعريفه، الناظم يقول معنعن كعن سعيد عن كرم، ونحن قلنا في التعريف ما هو؟ الحديث الذي رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث والإخبار والسماع. هل هذا التعريف موجود في البيت؟ لا. طيب البيقوني في بداية البيقوني يقول كل واحد أتى وحدى، قلنا هذا في الغالب، فأحيانا لا يأتي بالتعريف وإنما يأتي بإيش بمثال، مثل هذا الموضع استغنى الناظم بمثال المعنعن عن تعريفه، وهذا جائز إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. بعضهم يشدد يقول لا بد أن تأتي بتعريف جامع مانع، لكن هذا الأمر لا يلزم، إذا حصل المقصود وفهم المعنى لا يلزم أن تأتي بالتعريف، تأتي حتى بمثال حتى يعرف الشيء. الآن عرف المعنعن من خلال البيت ولا ما عرف؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، سعيد روى عن كرم بلفظ عن، هذا ما هو حديث معنعن. طيب فإذا قال لك قائل المعنعن من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف، ما هو الجواب؟ ما هو الجواب أصحاب الجهة اليمنى؟ ما هو الجواب من هنا؟ كيف ينظر في إسناد؟ يعني ما نستطيع أن نأتي بجواب يعني كما يقال مستعجل ضعيف وصحيح، لابد من النظر صح؟ وأنتم لابد من النظر أو صحيح أم ضعيف عندك؟ هكذا يقال بحسب، لأن ما عندنا في تعريف المعنعن أنه صحيح، أن شروط الصحة توفرت، أو أن شروط الصحة إيش انعدمت. الصورة التي عندنا في المعنعن أن الراوي يقول عن بس، هذا الذي عندنا. فإذا قال الراوي عن هل حديثه ضعيف؟ بحسب إسناده. إيش معنى بحسب إسناده؟ ننظر في هذا المعنعن، فإن كان ضعيفا مع السلامة، وإن كان ثقة نقول نحتاج نفصل فيه، إن صرح من طريق أخرى نقول حياك الله، وإن لم يصرح نقول حديثك مردود حتى تصرح، إلا إذا قال لهم لا أنا عندي كرت، عندي استثناء، أنا روى عني فلان وفلان لا يروي إلا عن شيخه ما صح عنه، نقول نعم هذا مما يستثنى، أو قال لا هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم أو في البخاري، إذن الحديث المعنعن لا يحكم عليه بالضعف مطلقا ولا بالصحة مطلقا. طيب نزيد لكم فائدة هنا، من أحسن من تكلم على عنعنة المدلسين أو على أخبار المدلسين الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب سماه طبقات المدلسين أو مراتب المدلسين، هو موجود عندنا، أين أصحاب المكتبة؟ موجود ها؟ موجود موجود لكن طبعا قديمة. نعم هذا الكتاب من أحسن ما ألف في هذا الباب، هكذا يقول شيخنا الإمام الوادعي، إلا أن الحافظ قد يخالف في مثال في مثالين في بعض الأمثلة. الحافظ ابن حجر لا تظلمون ولا تظلمون، يعني المدلسون ليسوا سواء، المدلسون ليسوا سواء، بعضهم يكثر من التدريس طيب يسرف في هذا الباب حتى يضعف، وبعضهم يكون تدريسه كما مر معنا قبيح من تدريس التسوية مثلا، وبعضهم يكون تدريسه خفيف، وبعضهم يكون تدريسه تدريس شيوخ، إذن فالمدلسون ليسوا سواء. فجاء الحافظ ابن حجر وجعل المدلسين خمس طبقات، خمس طبقات، وجعل بعضها أقوى من بعض، وبعضها تقبل وبعضها ترد، وهو أحسن من تكلم على هذا المسألة، إلا أنه كما سمعت إيش في بعض الأمثلة قد يجتهد ويخالف. يعني مثلا نأتي إلى شعبة، مثلا إلى الأعمش، قد يأتي بعض المحدثين ويقول لا الصواب أن أن الأعمش في الطبقة الثالثة مثلا، الحافظ وضعه في الطبقة الثانية، أو الحافظ وضعه في الثالثة، واحد يأتي يقول هو في الثانية، فهذه مسائل يجتهد فيها. لكن كتابه بشكل عام هو من أحسن ما ألف في طبقات المدلسين، الطبقة الأولى والثانية يقبل تقبل عنعنتهم، وإن كان قيل فيهم مدلس، لأن هؤلاء هم الذين أكثروا من الحديث وأخرج لهم البخاري ومسلم، ولم يرد أحد أحاديثهم أحد من الأئمة، وإن قيل فيه مدلس في ترجمته، الطبقة الأولى والثانية. الطبقة الثالثة والرابعة هؤلاء الذين أكثروا من التدليس، فلا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالتحديث وهم ثقات، إلا ما استثني كما مر معنا في الدرس. الطبقة الخامسة هم المدلسون الذين جمعوا مع التدليس ضعفا، فهؤلاء لا يقبل منهم صرحوا أو لم يصرحوا. نعم هذا هو. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.